برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. نشرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بيانا رسميا أكدت فيه أن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان ساحقا. كما أكد بيان الخارجية الروسية أنه لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف ينبغي أن ينتخبوا رئيسا لدولتهم، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا خطوة مهمة نحو تعزيز استقرارها الداخلي. فيما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس. وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ. وقال المرشح للانتخابات الرئاسية السورية محمود مرعي لسبوتنيك تعليقا على فوز الرئيس بشار الأسد: طبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات، ونحن نحترم إرادة الشعب السوري وفتحنا ثغرة في جدار الاستبداد. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج كل من المستشار في مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز، والباحث السياسي غسان يوسف، والكاتب الصحفي رضوان الديب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بك دكتور عبد القادر عزوز المستشار بمجلس الوزراء السوري، وأسأل حضرتك يعني ما هي دلالات هذا الفوز الساحق للرئيس بشار الأسد، وما هي الرسالة التي وجهها الشعب السوري للعالم أجمع؟
طبعا لا شك بأن إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي في الجمهورية العربية السورية له دلالات كبيرة. أولا أبناء سوريا عبروا عن مدى انتمائهم ومدى التزامهم بوطنهم وبوحدتهم الوطنية. أيضا أبناء سوريا عبروا عن حس عالي بالمسؤولية وتلبية باعتبار أن الانتخاب يعتبر حق وواجب. ولذلك أبناء سوريا وجدنا بأنهم شاركوا بكثافة في عملية الاقتراع العام في هذه الانتخابات. كذلك فإن أبناء سوريا أرادوا من خلال هذا الزخم الانتخابي وهذا الحدث الكبير إرسال رسالة للجميع بأن سوريا تمد يدها إلى الجميع وتقول عفا الله عما مضى، وتريد اليوم أن تنطلق مؤمنة بأهمية تضافر جهود جميع الشرفاء والوطنيين من أبناء سوريا سواء في الداخل أو في الخارج من أجل نهضة ورفعة سوريا، وأن يكون أملنا أكثر إشراقا في الغد. لذلك اليوم وجدنا بأن هذا الحدث كان له العديد من الدلالات والمعاني التي عبر عنها أبناء سوريا. عبروا بإرادة حرة حية ومستقلة عن رغبتهم في تأكيد وحدتهم الوطنية وتضافرهم مع نهج سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد، وأيضا من خلال تأكيدهم على أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل بمختلف الاتجاهات وبمختلف الأصعدة وتضافر مسؤولية الجميع من أجل النهوض بسوريا.
نعم، لكن دكتور عبد القادر هناك انتقادات يعني من دول الاتحاد الأوروبي من واشنطن بأنهم لم يعترفوا بنتائج التصويت وبأنها مهزلة، وهناك رد من سيناتور روسي يقول بأن الأفضل لهذه الدول أن يعني تهتم بانتهاكاتها الصارخة. كيف تعلق داخل دولها؟ كيف تعلق على ذلك؟
طبعاً أنت تعلم أخي الكريم بأن موضوع الانتخابات هو شأن سيادي داخلي، وبالتالي وفق ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز التدخل في هذه المسألة على الإطلاق ولا فرض أي شكل من أشكال وأنماط الرقابة أو ما عداها، لأن هذا الأمر يعتبر انتهاك لسيادة الدولة ذات سيادة وتعتبر من الآباء المؤسسين لميثاق الأمم المتحدة. فسوريا عندما وقعت على هذا الميثاق وقعت على جوهر القيم والمقاصد والمبادئ التي وردت فيه، ولم توقع على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض دول الاتحاد الأوروبي. لذلك نقول بأن سوريا راعت وأخذت بعين الاعتبار جميع المعايير الدولية لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها من حيث ضوابط عملية الترشح والانتخاب، وأيضا أن الاقتراع جرى وفق آلية الاقتراع العام والمباشر والمتساوي والسري، وهناك كان لجنة قضائية هي من أشرفت على سير العملية الانتخابية وأيضا هي معنية في البث الطعون الخاصة أيضا في صحة وسلامة العملية الانتخابية.
نعم دكتور عبد القادر، سؤال أخير، برأيك أهم التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة المقبلة؟
طبعا فقط استكمال، يعني هناك قرار صدر عن الجمعية العامة في العام 1992 27/138 نص صراحة بأن رقابة الانتخابات ونزاهتها هو مسؤولية الحكومات، لذلك يجب على تلك الدول أن تحترم قيم ومبادئ القانون الدولي. أما أبرز التحديات في المرحلة القادمة فعلى المستوى السياسي يكون من خلال تحفيز مشاركة المعارضة الوطنية في العملية السياسية من خلال طاولة حوار وطني، تحفيز تحقيق تقدم في عمل اللجنة الدستورية ومواجهة كل المصاعب التي حاول وضع المعارضة ومن يقف وراءه وضع العراقيل. وكذلك هناك أولوية مهمة وهي مد جسور العلاقة بين الدولة السورية والتعاون مع جميع الأصدقاء من أجل إعادة وعودة أهلنا السوريين في الخارج العودة الآمنة والطوعية من خلال إزالة أسباب الإرهاب الاقتصادي والحصار، وكذلك إزالة أسباب الإرهاب الميدان. هذا الأمر سيوفر بيئة آمنة للسوريين بالإضافة إلى تحديات الإعمار والتعافي الاقتصادي الذي يتركز بشكل أساسي في تنمية القطاع الزراعي ودعمه، وكذلك دعم القطاع الصناعي من أجل بناء قاعدة لإحلال الواردات وقاعدة موجهة نحو التصدير، مما يخلق فرص النمو ويزيد من معدل الناتج المحلي الإجمالي، ثم ينعكس إيجابا على المواطنين عموما.
دكتور عبد القادر عزوز المستشار بمجلس الوزراء السوري، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث السياسي غسان يوسف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا أستاذ عماد، أهلا بك وبمستمعي إذاعة سبوتنيك.
في البداية مبروك لسوريا وللشعب السوري فوز الرئيس الأسد بفترة رئاسية جديدة، وأسألك أستاذ غسان، يعني ما هي دلالات هذا الفوز الساحق للرئيس بشار الأسد، وما هي الرسالة التي وجهها الشعب السوري للعالم أجمع؟
طبعا نشكر لكم هذه المباركة، وطبعا هذه الانتخابات يعني جرت في ظروف صعبة للغاية، يعني هناك ضغوط كبيرة يتعرض لها الشعب السوري، تعرف الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري، الضغط السياسي، ولذلك لاحظنا يعني إقبال واندفاع من الشعب السوري إلى صناديق الاقتراع للقول بأننا نحن يعني نريد الخلاص من هذه الأزمة، ونرى في شخص الرئيس بشار الأسد يعني هو المنقذ والمخلص، وهو الذي قاد هذه الدفة منذ بداية الصراع على سوريا، خصوصا يعني أن الكثير اقتنعوا بأن هذه الحرب فرضت على سوريا، ولاحظنا يعني التصريحات الكثيرة التي كان يدلي بها مسؤولون غربيون وحتى مسؤولين عرب. يعني نتذكر ماذا قال حمد بن جاسم، بأننا أنفقنا حوالي 37 مليار دولار، الرئيس الأمريكي قال 70 تريليون دولار انفقت على التسلح في سوريا وعلى دعم يعني المجموعات الإرهابية، طبعا هو لم يقل المجموعات الإرهابية. وهنا نلاحظ بأن أصبح هناك وعي سياسي في الداخل السوري، وخصوصا يعني في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، ولذلك اليوم لاحظنا هذا الإجماع الشعبي على شخص الرئيس بشار الأسد. وأيضا يعني لنقول أستاذ عماد، لنتكلم بصراحة، يعني من البديل عن الرئيس الأسد في هذه الظروف الصعبة؟ من يستطيع أن يتحمل ما تحمله الرئيس الأسد؟ لذلك يبدو يعني أن الجميع اقتنع بهذا، ولاحظنا ذلك من خلال الإقبال الكثير ومن خلال النتائج التي حصل عليها الرئيس الأسد.
نعم أستاذ غسان، بماذا تميزت هذه الانتخابات الرئاسية الحالية عن غيرها؟
هذه الانتخابات يعني تميزت، لنحكي لنتكلم من حيث الشكل، أصبح اليوم يعني هناك منافسان، أحدهما معارض، هذا المعارض يعني معروف تاريخه، وكان معارضا عنيدا، وكان رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان، ودخل إلى السجن حوالي 5 سنوات، وأيضا يعني ذهب إلى الخارج ثم عاد، ولديه يعني جبهة وطنية ديمقراطية معارضة. هذه أول مرة تحدث في سوريا، وقام بطرح برنامجه حتى عبر وسائل الإعلام الرسمية، هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظنا في هذه الانتخابات بأنها يعني جاءت في وقت يعني يرفض الكثير من الدول الغربية التحسن الذي طرأ على الداخل السوري، يعني مثلا الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، صدر هناك بيان خماسي رفض بهذه الانتخابات، يعني اعتبره الشعب السوري. أنا أعتقد يعني هذا الرفض جعل من يعني الرئيس الأسد أقوى يعني في مواجهة هذا التآمر، خصوصا يعني أن هذه الدول يعني تذكر يعني في 14 أبريل/2018 قامت يعني الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا بعدوان ثلاثي على الدولة السورية، ولاحظنا يعني وقتها بأن هذا العدوان لم ينتظر حتى نتائج تحقيق عندما اتهمت الدولة السورية باستخدام الكيماوي في دوما، ولاحظت يعني أن الرئيس الأسد أراد بعد كل هذا أن يذهب إلى دوما وأن يكون موجودا بين أبناء الشعب السوري في تلك المدينة ليقول لمن قاموا بالعدوان الثلاثي ولمن قاموا باتهامه باستخدام الكيماوي بأن يعني هذا الشعب كان يعاني من الإرهاب وليس من الدولة السورية. وأنا أعتقد بأنه نجح إلى حد كبير في هذا الموضوع، ولاحظنا الالتفاف الشعبي حتى في مدينة دوما إلى جانب الرئيس الأسد، وكيف يعني كان هناك فرح وكان هناك يعني كما يقال تأييد لنظرية الرئيس الأسد في هذا الموضوع. ولذلك أعتقد بأنه كان الرد الكبير على من رفض الانتخابات وعلى من قام بالعدوان الثلاثي في عام 2018 بحجة يعني الفبركة الكيماوية من جماعة الخوذ البيضاء.
نعم، وفي آخر تصريح للخارجية الروسية، الانتخابات الرئاسية في سوريا شأن سيادي وخطوة مهمة في سبيل تعزيز استقرارها الداخلي، وهناك رد من عضو لجنة الشؤون الدولية بمثل الاتحاد الروسي على موقف الدول الغربية، يقول في رده يعني الأفضل يعني أن تنتبه هذه الدول إلى الانتهاكات الصارخة داخلها كما حدث خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تعلق على ذلك؟
لأتذكر أمس يعني قال الوزير فيصل مقداد وزير الخارجية لمن ينتقد الانتخابات السورية، قال لي تذكروا نفس الكلام يعني الذي قاله المسؤول الروسي الكبير، تذكروا ماذا حدث في الانتخابات المهزلة في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وكيف أن رئيس الولايات المتحدة قال بأن هذه الانتخابات قد سرقت ولأنها زورت، ويعني كان يرفض أو رفض نتائج هذه الانتخابات ولم يحضر تنصيب الرئيس بايدن، ويعني من كان بيته من زجاج فلا كما يقال يضرب الآخرين بالحجارة. وهنا روسيا يعني التقطت هذا الشيء وأيضا سوريا، ولذلك يعني كل من يشكك في هذه الانتخابات أعتقد بأنه لديه غاية سياسية يريد أن يحققها. يعني تعرف بأن هذه الدول التي تشكك في الانتخابات سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يعني هي التي دعمت المجموعات الإرهابية، هي التي سلحت، هي التي دعمت داعش والنصرة، هي التي قدمت صواريخ الطاو والصواريخ البعيدة المدى، هي التي انخرطت في الحرب. يعني والاندفاع الكبير والتأييد الكبير للرئيس بشار الأسد يعني هذا لا يعجب الغرب باعتبار أنه يقول بأن الرئيس غير شرعي وبأن الانتخابات غير شرعية، ولكن أعتقد يعني لأن هذا طعن للشعب السوري الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع، يعني حوالي 13.5 مليون وأكثر في الداخل السوري قاموا بأداء الانتخاب. لا يمكن أن نقول لهؤلاء يعني كلكم أنتم غير شرعيين وهذه الانتخابات غير شرعية، يعني كيف تريد أن تقول بأنني أنا مع الشعب السوري وبنفس الوقت لا تعترف بما قام به الشعب السوري من انتخابات أو من وضع صوته؟ أعتقد بأن الأمور يعني ستتضح فيما بعد، ولاحظنا يعني حتى في الدول التي ذهب إليها يعني مهجرون مثلا لبنان، مثلا البرازيل، مثلا فرنسا وغيرها من الدول، لاحظنا كثافة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذا يؤكد بأن من خرج لم يخرج يعني من سطوة الدولة السورية، وإنما خرج من سطوة المجموعات الإرهابية وخوفا على أهله وأولاده من الغدر ومن القتل أيضا الذي تعرض له الكثير من قبل هذه المجموعات الإرهابية. هذا ما لا يريد الغرب أن يدركه. وهذا أيضا يعني لاحظ مثلا تركيا منعت الانتخابات، ألمانيا منعت الانتخابات، وتعرف يعني عدد اللاجئين كبير في تركيا أو في ألمانيا، هم يعني خافوا من هذه الانتخابات أن يتكرر المشهد في لبنان الذي شاهدناه في لبنان، ولذلك حاولوا أن يمنعوا هذه الانتخابات. طيب ألا يعني هذا العمل منع الانتخابات أليس هذا عملا ضد الديمقراطية؟ أين الديمقراطية إذا كنت لا تسمح للسفارة، وهذا حسب قانون الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة يحق لكل سفارة إجراء الانتخابات الخاصة بها في هذه السفارة باعتبارها أرضا سورية؟ إذن يعني هم يناقضون أنفسهم وهم يتخبطون وهم الآن في حيرة من أمرهم.
الباحث السياسي غسان يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان، ومبروك مرة أخرى لسوريا وللشعب السوري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب الصحفي رضوان الديب، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك يا هلا.
أهلا بحضرتك أستاذ رضوان. نسألك مباشرة، يعني ما هي دلالات هذا الفوز الساحق للرئيس الأسد؟
أثبتت الانتخابات الرئاسية السورية وحسب المشاركة الشعبية الكثيفة، حتى الاعتراف الذين يعارضون الرئيس الأسد ويعارضون سوريا بأن ما حصل هو بداية تغيير ليس في سوريا فقط بل في كل المنطقة العربية، ونهاية مشروع الإخوان المسلمين ونهاية الحرب الكونية على سوريا. الشعب السوري أدرك بأن ما تتعرض له دولته سوريا هو مؤامرة كونية لا علاقة لها لا بالإصلاحات ولا بالاقتصاد ولا بالتغيير، والتأييد الشعبي يؤكد بأن ما تعرضت له سوريا ليس حربا أهلية بين الشعب السوري بل هي مؤامرة خارجية اشتركت فيها كل دول العالم. نحن نعلم أن في عام 2011 164 دولة عقدوا اجتماعا في باريس وقرروا الحرب على سوريا، وفتحت الحدود التركية والحدود الأردنية والحدود اللبنانية، وجمعوا كل التكفيريين من العالم أكثر من 400 ألف مسلح وجاءوا بهم إلى سوريا. لكن الشعب السوري الآن ترجم الولاء لدولته للرئيس الأسد، لكن هذا الشعب أيضا ساهم بشكل أساسي في دحر المؤامرة على سوريا. ليس غريبا ما حصل، لأن الشعب السوري صمد خلف دولته، الشعب السوري صمد خلف الجيش السوري، الشعب السوري حمل مؤسسات الدولة في سوريا، صمد كل الذين بقوا في سوريا يعني قاتلوا مع هذه الدولة وصبوا كل أصواتهم للدولة السورية، حتى أن ليس السوريين فقط داخل سوريا بل الذي فاجأ العالم أيضا هو حجم المشاركة الشعبية النازحين السوريين في كل الدول الذين سمح لهم بالمشاركة فيها. أعتقد بأن ما حصل هو أمر طبيعي، ما حصل يؤكد على عروبة سوريا.
نعم أستاذ رضوان، يعني برأيك كيف سينعكس هذا الفوز للرئيس الأسد على استقرار سوريا والمنطقة ومنها لبنان؟ يعني كيف سينعكس على لبنان بالدرجة الأولى؟ يعني
كلنا يعلم أن المشكلة الحقيقية بدأت في لبنان، وحتى المشكلة الاقتصادية والمشكلة المالية بدأت عندما تعرضت سوريا، بدأت سوريا تتعرض للمؤامرة الكونية. لبنان معزول عن العالم، المنفذ الوحيد للبنان على العالم هو سوريا. من الطبيعي أن يتأثر لبنان بما يحصل في سوريا، هذا بالإضافة إلى العائلات واحدة بين لبنان وسوريا، هناك علاقات مصاهرة، هناك علاقات زواج، هناك عائلات واحدة بين لبنان وسوريا. لا أحد يستطيع أن يفصل لبنان على سوريا، هذا التاريخ وهذا الجغرافيا واللغة الواحدة والعيش المشترك والعدو الواحد والثقافة الواحدة. يعني كما قال، نحن شعب واحد في دولتين. ومن الطبيعي أن اليوم ما تشهده سوريا من استقرار انعكس على لبنان. اليوم المنظمات الإرهابية في لبنان التي عاشت فسادا في لبنان أيضا تحركت في ظل الأزمة السورية، ومن الطبيعي تعافي سوريا أن يضرب الحركات الإرهابية، أن يقوي الأمن المشترك بين البلدين على الحدود اللبنانية السورية، أن يقوي الأمن المشترك ضد إسرائيل. هذا كله لمصلحة لبنان، رغم أنه للأسف هناك عقلية عند بعض اللبنانيين الذين لا يروا المستقبل والذين لازالوا يعيشون في الماضي ويعيشون في أجواء 2011 وما قبل 2011. لا حل بلبنان إلا بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية. الذين يرفضون هذا الأمر هم خارج التاريخ وهم خارج الجغرافيا أيضا. لا يمكن للبنان أن يتعافى بدون التعامل مع سوريا. السوق السوري سوق كبير، على الدولة اللبنانية أن تتعاطى بشكل جدي، أن تفتح العلاقات مع سوريا، أن تمهد بالشركات اللبنانية، شركات اللبنانية أن تساهم في إعمار سوريا، وهذا أيضا لمصلحة لبنان. يجب أن يعمل بعض اللبنانيين من أجل مصالحهم ومن أجل مصالح شعبهم، لكنني أعتقد بأن معظم اللبنانيين ومعظم السوريين يؤيدون التكامل بين الدولتين، وهذه القوة الشعبية اللبنانية السورية ستنتصر في النهاية وستضرب كل المشككين بهذه العلاقة.
نعم، الكاتب الصحفي رضوان الديب كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان.
أهلا فيك يا هلا.